بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نواصل الحديث عما رواه الشيخان عن أبي جحيفة بن عبد الله السبائي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أذم، قال: فخرج بلال بالبوق فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركبت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه. وعرفنا بعض ما في هذا الحديث من أحكام وفوائد تتعلق بالأذان في ست خطوات. فعرفنا حكم الأذان والإقامة وأنهما فرض كفاية، وأن الأذان هو النداء الذي ينادي به للصلاة. وعرفنا الكلمات العظيمة التي في هذا النداء وما تشتمل عليه من كلمة التوحيد الخالص. وعرفنا موقف المسلم حين سماعه لهذا النداء الخالد، وأن عليه الإجابة السريعة لدعوة مولاه: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيترك ما في يديه ويتوقف عن عمله ملبيا هذا الصوت بادئا بالطهارة والاستعداد لأداء تلك العبادة العظيمة، فيرتاح فيها المسلم من عناء أعماله ليلجأ إلى خالقه جل وعلا، فيقف تلك الوقفة قارئا وداعيا وذاكرا. وهكذا يتكرر ذلك الصوت 5 مرات في اليوم والليلة، مذكرا السامعين وموقظا النائمين وطاردا للشياطين، ومعلنا بالتوحيد بين المسلمين، وداعيا إلى عبادة رب العالمين. وفي هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات مع هذا الحديث العظيم. الوقفة السابعة: دل الحديث دلالة واضحة على شدة محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبركهم بآثاره، وهذا يدل عليه قول الرب: فخرج بلال بوضوء، أي الماء الذي يتوضأ به، ليتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من ناضح ونائل، أي أخذ الصحابة الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يلحظ هنا أنه لا يلحقه في ذلك العلماء والصالحون والعباد ونحوهم، فهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك بها عن غيره، ولو كان يصح قياس غيره عليه لأثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك بعضهم ببعض، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وحيث إنه لم يرد عنهم، علمنا أن ذلك لا يجوز لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قاس غيره عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ وجانب الصواب. الوقفة الثامنة: مما يدل عليه الحديث مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. دل عليه قول أبي جحيفة رضي الله عنه: جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. والحكمة في ذلك والله أعلم أن يسمع الناس الأذان فيأتوا إلى الصلاة. الوقفة التاسعة: دل الحديث على مشروعية السترة للمصلي، وذلك بأن يضع المصلي بينه وبين القبلة أي أن يستره عن مرور الناس من عصا ومثلها، أو يكون خلف جدار، ولا يلزم أن يكون جنحا مذببا. أخذنا هذا من قول الراوي ثم ركبت له عنبة فتقدم وصلى الظهر ركعتين. ولذا فقد ورد الوعيد من المرور بين يدي المصلي وسترته، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. وروى الشيخان وغيرهما عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. لهذا نعلم أنه ينبغي للمرء أن يحافظ على صلاته فيصلي أمام سترة يضعها أمامه ثم يمنع من يمر بين يديه، وليدفعه إذا أبى، ولينتبه الماشي إلى الوعيد الشديد فلا يمر بين يدي المصلي لأجل ألا يقع في ذلك الوعيد. وسيأتي إن شاء الله في حلقات قادمة مزيد من التفصيل في هذه المسألة. النقطة العاشرة: دل الحديث على مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر وجعلها ثنتين. دل على ذلك قول الراوي: ثم ركبت له عنبة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حال سفره، وهي رخصة ينبغي الأخذ بها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان يقصر الرباعية يعني في السفر يصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. إلى أن قال رحمه الله: وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام عند قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاف من افترى. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الأخيرة: أفاد الحديث جواز لبس الأثر للرجال. قال الراوي: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. ولكن قد وردت أحاديث أخرى تنهى عن لبس الأحمر، منها ما رواه البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ وضح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: ولبس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، والحلة الإزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا الأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، إلى أن قال رحمه الله: وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا. فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البصيرة في دينه والسير على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.